الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قلنا أن التجديد في الاجتهاد وتغير الفتوى لتغير الزمان والمكان له طريقة صحيحة ذكرناها، وله طريقة خاطئة ذكرنا قسما منها كما يدعو إليها أصحاب القراءات. فأصحاب القراءات يقولون لا بد أن نفسر النص الديني بالمنهج التأريخي لتفسير النص، وذكرنا ما المراد من المنهج التأريخي الذي يدعو إلى أن نفسر كلاما تفسيرا تأريخيا، لأن الكلام صدر إلى جماعة خاصة في ظروف خاصة، فما يفهمه المتأخرون غير الفهم الأول، فنأخذ بالفهم الثاني، وقد ناقشنا تلك النظرية. نظرية ثانية لأصحاب القراءات يقولون أن المراد من التجديد في الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان هو النزوع والالتجاء إلى المنهج الفلسفي في تفسير النص، فلسفة اللغة في تفسير النص. وخلاصة ما تقدم ذكره منا أنه لا يوجد هناك معنى واحد للنص، هذا ما ادعاه الفيلسوف النمساوي الذي يقول أن اللغة والنص لا يحمل معنى موضوعيا خارجي ما يفهمه المتلقي. فالنص إذا فهمه المتلقي في هذه المرحلة بفهم، وفهمه المتلقي الآخر بعد 20 سنة بفهم آخر، الفهم الآخر هو الذي يتبع. فلا يوجد هناك معنى واحد متفق عليه من النص، لأن الوعي الثقافي يقول يختلف باختلاف الزمان والأجيال. الوعي الثقافي يختلف باختلاف الأزمان، وكذلك يختلف باختلاف الأجيال، بل يختلف باختلاف الأفراد في زمن واحد وجيل واحد. فالمدلول اللغوي للنص الواحد قد يكون مختلفا بين رجل وآخر، رجل في زمان سابق ورجل هو نص واحد، لكن مدلوله مختلف بالنسبة إلى رجلين في زمانين، أو في رجلين في ثقافتين، أو رجل واحد في زمان واحد ولكن له ثقافة تختلف عن ثقافة الرجل الآخر. فالمدلول اللغوي لا يحمل في ذاته معنى موضوعيا متفق عليه في الفهم، ماكو، بل يتجدد معنى النص بالوعاء الثقافي الذي يتنزل به المتلقي. هذا الكلام والذي يدعى المنهج فلسفة اللغة في تفسير النص، هذا طبق على النص القرآني فضلا عن السنة النبوية. قالوا معنى النص القرآني هو معنى النص هو ما ينطبق في أذهان المتلقين بحكم ما تنتجه ثقافة المتلقين. إذن ماكو معنى ثابت للنص القرآني، لا يوجد معنى ثابت للنص القرآني. طبعا راح نأيد هذا الكلام شوية، نأيده ثم نناقشه. مثلا يمكن أن نوجد فد مثال أو مثالين لهذا الكلام. مثلا حينما يقول النص، مثلا يقول الزوجة شريكة حياتك، يقول هناك ثقافات متعددة. ثقافة تقول نعم الزوجة شريكة حياتي في القضايا الجنسية، أما في أعمالها خارج البيت وفي الدخول في المجتمع وأداء ما عليها من واجبات، تنفع الناس، تتلقى مناصب، تقوم بالمسؤولية، لا هاي مو شرط. يقول هذا فهم، فهذا الذي يفهم النص أن الزوجة شريكة حياتك يعني في القضايا الجنسية. أكو واحد لا، ثقافته غير ثقافة، لما يقول الزوجة شريكة حياتك يعني شريكة حياتك في البيت وفي خارج البيت، شلون أنت تعمل تتلقى المناصب، تأخذ المناصب، تخدم الناس في كل ما يجوز. المرأة هم لها حق في حصولها على هذه الامتياز. هي شريكة انت هكذا، هي ايضا هكذا. يقول ذاك الفهم صحيح، يقول شريكة تعين في الامور الجنسية، هذا الفهم هم صحيح. اذا ماكو معنى ثابت الزوجة شريكة حياتك، ماكو. او حينما يقول لك مثلا القانون او الشرع احفظ ولدك، حفظ. قد واحد يفهم حفظ الولد انه ذول الاولاد لا يطلعون بالليل بعد المغرب، خاف تضربهم سيارة، خاف مثلا كذا، اذا انا اكون احفظهم. كيف احفظهم اولادي؟ كما يقول الناس، هكذا يفهم بعض الناس الحفظ. شخص كويتي يريد يحفظ اولاده، ذول اولاده بعد المغرب يطلعون برا ويخاف عليهم من الظلمة، يخاف عليهم من السيارة، يخاف عليهم من الأعمال. يقول جئت لهم بامرأة سيلانية شابة، استأجرتها، فأجأ فحينئذ هم مع هذه السيلانية يلعبون عليها في البيت من المغرب بعد ما حد يطلع. حفظتهم. جاب امرأة سيلانية هم معها يلعبون ألعاب جنسية وكذا، يقول حفظتهم. هذا الحفظ. واحد ثاني يفهم الحفظ أنه احفظه من الموبقات، احفظه من الأمراض، احفظه من الجهل، احفظه من احفظه من كل شيء، حفظ المتعلق، احفظه من كل شيء، من الفساد، احفظه من التعدي، احفظه من يقول هذا صحيح، هذا صحيح. المنهج، منهج فلسفة اللغة في فهم النص، هذا ماكو معنى ثابت موضوعي يتفق عليه الجميع، فيعتبر فهم المرأة شريكة الحياة، هذا الفهم الخاطئ يعتبر فهم صحيح وهو حجة. وذاك الفهم المرأة شريكة حياتك أنه تكون شريك في كل شيء، كما أنت تعمل أيام تعمل أيام، شريكة في تكوين هذا البيت، شريكة الحياة في تكوين البيت، أنت تعمل في الخارج وتأتي وياه بتعمل في حدود الذي نص عليها النص وأجازها النص. يقول هذا هم صحيح، يعني الفهم الخاطئ صحيح، الفهم الصحيح صحيح. وأيضا احفظ أولادك، ذاك اللي حفظهم بالفساد، يقول جبت لهم امرأة سيلانية جعلتها بالبيت ما حد يطلع يلعبون عليها، حفظتهم. وذاك الفهم الصحيح الحفظ بحذف المتعلق، الحفظ من الفساد، الحفظ من الميكروب، الحفظ من الجهل، الحفظ من التعدي، الحفظ من ذاك هم صحيح، هذا هم صحيح. يعني جعل الفهم الباطل صحيح. المناقشة لهذا، هاي الفكرة أصلا ليست مقبولة في الكلام البشري فضلا عن النص الإلهي، فضلا عن النص الديني. فإن الالتزام بهذه الفكرة يعني ماذا في النص البشري؟ يعني انهدام الحياة الاجتماعية، يعني انهدام الحياة الإنسانية. لماذا؟ لأن الحياة قائمة على أن تكون للغة معاني موضوعية يشترك الناس في فهمها. الحياة قائمة أنه اللغة لها معاني موضوعية يشترك الناس في فهمها من اللغة الملفوظة والمكتوبة، فيتفاهم الناس وتحصل الحياة اجتماعية وإنسانية بذلك. أكو شيء ملفوظ ومكتوب يتفق عليه الجميع، فتكون حياة اجتماعية، تكون حياة إنسانية. هذا ما يسمى بالسيرة العقلائية، من الأخذ بالظواهر، بظواهر الألفاظ، فهي حجة لهم وعليهم. أكو شيء ثابت يدل عليه اللفظ معين يشترك عليه الجميع. أما إذا لم يكن شيء ثابت من النص، من اللفظ، فكيف يتفهم الناس؟ كيف يفهمون القانون؟ كيف يفهمون الأحكام القانونية؟ إذا كان كل يفهم الأحكام حسب ثقافته، فهذا مبرر لعدم تطبيق القانون على أحد وعدم محاكمة أحد إذا خالف القانون، حيث يدعي كل واحد أنه لم يفهم من حرمة الفعل المعين إلا رجحان الترك. يعني القانون يقول هذا محرم، هذا لا تفعله، يقول أنا أفهم منه رجحان الترك. ما يقدر القانون يحاكمه لأن هذا حجة، يقول أنا أفهم رجحان الترك، فإذا ليش تعاقبني؟ ذاك يفهم حرمة الترك روح عاقبه إذا فعله، أنا أفهم رجحان الترك. ثم كيف يتلقى الجندي الأوامر والنواهي؟ كيف يعمل من كان موظفا في شركة معينة أو عمل معين؟ كيف يتعلم الطلاب في المدرسة والجامعات وهم يفهمون حسب تلقيهم وإن كان خلاف قصد المتكلم أو خلاف قصد المتعلم مثلا أو خلاف الظهور؟ شو يصير حياة إنسانية اجتماعية إذا كان ماكو معنى ثابت للألفاظ؟ شو يصير تعلم؟ شو يتلقى الجندي الأوامر؟ كيف يعمل؟ كل يعمل حسب ما يفهمه، كل ما يقول أنا هذا افتهمت ما حد يقدر يعاقبه، القانون ما يقدر يعاقبه. نعم نحن نقول قد يكون الكلام هاي 5% 2% لا يتلقى حسب قصد المتكلم. يعني انا اتكلم وياك عندي قصد واجيب لك ظواهر، انت تقول ما افتهمت من هذا، من ظاهر من كلامك هذا الشيء، ما تقدر تحاسبني. اجيب ظواهر، اجيب نص، تقول ما افتهمت من كلامك هذا، افتهمت شيء اخر حسب ثقافتي، ما لك حق تعاقبني. احنا نقول قد يكون الكلام لا يتلقى حسب قصدي انا، انا عندي قصد اعطيك اياه الى ظهور، لا يتلقى حسب قصدي رغم مراعاة كل من المتكلم والسامع القواعد العربية. ليش؟ لان اللغة رمز، هاي قد 2% 3، اللغة رمز، وهذا الرمز قد يكون صريح، قد يكون ظاهر، قد يكون مجمل، قد يكون مجمل، يعني يحتمل أكثر من معنى كما في المشتركات، فلا يكون واضحا إلا بقرينة. هذا المجمل لا يكون واضح إلا بقرينة، بل النص هو واضح، الظهور هم واضح، لكن المجمل الذي له احتمالات لا يكون واضحا على أحد المعاني إلا بقرينة تدل على أحد المعنيين، لا بقرينة. مثلا حينما تقول للأحول ليس عينيك سواء، شو تريد من هذا؟ الحولة تصير صحيحة أو الصحيحة تصير حولة؟ مجمل ليس عينيك سواء مجمل، هذا ما تقول أحول. أو تقول الذي يطلب منك قرضا ماكو بيدي فلوس، شو تريد؟ ماكو بيدي فلوس، يعني هاي ايدك ما بيها فلوس، فطبعا هاي، او تريد ما عندك فلوس بالبنك وبالبيت وبالجيب، محتمل طرفين مثلا، هذه محتملات. هذه المحتملات اذا صار مجمل شنو قصدي انا؟ انا عندي قصدي، لكن انت ما تفهم قصدي، ما بيدي فلوس، أقربك ما بيدي فلوس، الآن ما بيدي فلوس، قصدي شنو؟ قصدي ماكو فلوس بهاي إيدي. بس أنت تحتمل احتمالين، تحتمل هذا الاحتمال، تحتمل احتمال آخر، أنه بالبنك هم ما عندي، بالبيت هم ما عندي، تحتمل احتمال. نعم هذا مجمل، هذا مجمل، لا يمكن أن نصل إلى مقصود المتكلم، ولكن هذه دائما أو غالبا المجملات، الكلام الذي يكون فيه قرينة على أحد المعنيين، فيه قرينة على أحد المعنيين، اللي ما بيه قرينة على أحد المعنيين قليل جدا 2%، ما نقدر نقول كل الكلام هكذا، كل الكلام هكذا ما نقدر نقول، بل هذا ممكن ولكنه هذا قليل. فلهذا فإن القارئ الذي كان في البصرة يقرأ القرآن يقرأ هكذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله، هاي بالكسر يقرأها، يعني معناها شنو؟ أن الله بريء من المشركين، الله بريء من الرسول، بريء من الرسول، هذا خطأ فظيع. الله ورسول الله بريئون من المشركين. نعم فكلمة الرسول مرفوعة، إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، معطوفة على محل الله. إن الله أي منصوبة لكنه في محل رفع، هذه رسوله معطوفة على محل اسم إن، فهذا خطأ فظيع. لهذا قال أمير المؤمنين ووضع أسس علم النحو، قام بوضع أسس علم النحو للناس. فروى أبو الأسود الدؤلي قال: دخلت يوما على علي فرأيته مطرقا يفكر مهموم، فقلت: ما لي أراك يا أمير المؤمنين مفكرا؟ قال: قد سمعت من بعض من معي لحنا، وقد هممت أن أصنع كتابا أجمع فيه كلام العرب، فقلت: إن فعلت ذلك أحييت قوما وأبقيت العربي في الناس. فألقى إلي صحيفة فيها الكلام كريم، الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على الحركة، والحرف ما جاء بمعنى ليس باسم ولا فعل. فاستأذنته، أبو الأسود يقول استأذنته، أن أضع في نحو ما صنع شيئا أعرضه عليه، فأذن لي فألفت كلاما وأتيته به فزاد فيه ونقص، وكان هذا أصل النحو. هاي القصة تقول أكو فرد معنى ثابت في اللغة، ذولا يلحنون يخطئون في قراءته وفي فهمه. إذن النص الفلسفي في فهم الفهم الفلسفي اللغوي في فهم الناس هذا باطل. يقول ماكو معنى واحد محدد، شلون ماكو معنى واحد؟ لا بد ان يكون هناك معنى واحد محدد بالنص او بالظهور. نعم ماكو معنى محدد في المجمل الذي هو قليل، وغالبا ما يكون مع قرينه فيتضح المعنى. اذا هذا القراءة التي تقول بانه نفسر النص الالهي والبشري بالمنهج، منهج فلسفة اللغة في تفسير النص، نص يقول من يخطأ في فهم النص صحيح وحجة، ومن لا يخطأ في فهم النص أيضا صحيح وحجة. وهذا معنى أن الحياة الإنسانية والبشرية والاجتماعية لا تكون على نسق جيد. ماكو حياة إنسانية واجتماعية، ماكو تعليم وتعلم، ماكو تلقي للجندي للأوامر، ماكو واحد يفهم القانون ولا واحد يحاسب على مخالفة القانون، لأنه يفهم القانون حسب ما يفهمه وحسب ثقافته وفهمه حجة، ولا أحد أن يعاقبه، وهذا باطل يربك الحياة البشرية. طيب إذن أهم شيء عندنا في اللغة هو الكشف عن قصد المتكلم من الكلام الذي يأخذ به، لو صريح لو ظاهر أو مجمل، لكن أكو قرين على أحد المعاني، مشترك بين معاني أكو قرين على أحدها، وبهذا تقوم الحياة الإنسانية والاجتماعية. فنستفيد من علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم الحروف في معرفة مراد المتكلم الذي هو أهم شيء. واللغة لها معنى واضح محدد ثابت، قد يخطأ شخص في فهمه، كما هذا اللي يقول حفظت أولادي، جاب لهم سيلانية يلعبون عليه، يقول حفظته، وهذا حفظ، وهذا هو نفس الفساد، هو نفس عدم الحفظ، أو شريكة الحياة يعني فقط في الأمور الجنسية بعد خلاص كل شيء بسوي. بينما لا نقول المرأة لها الحق فيما أجاز لها الشارع من العمل ولو خارج البيت. على كل حال الآن نقول احنا ذكرنا هذه الأمور في بحث الهرمنطوقية في كتابنا بحوث الفقه المعاصر أحد الأجزاء، وطولنا فيه لكن هنا اختصرنا. الآن فقط نبين المرحلة الثالثة، نقول تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي، معناه هذا المعنى الصحيح الذي نقوله، وهو تأثير المرتكزات العقلائية والعرفية بالنسبة لأحكام الشارع المقدس. أكو مرتكزات عرفية وعقلائية، هذه المرتكزات تؤثر بالنسبة لأحكام الشرع المقدس. يعني العقلاء لهم الحق في تنقيح موضوع الحكم الشرعي، فيتبدل الحكم نتيجة تبدل الموضوع. هذا واضح، أتقدم. العقلاء لهم الحق في تنقيح الموضوع، موضوع الحكم الشرعي، فيتبدل الحكم تبعا لتبدل الموضوع. أي أولا. ثانيا، البناء العقلائي له دور في تنقيح ظهور الدليل، ظهور الدليل. يعني المرتكزات العقلائية والعرفية لها دخل في تكوين الظهور، لأنها تعتبر بمثابة قرائن لبية عقلية متصلة بالكلام، تحدد من ظهور اللفظ والمراد من اللفظ توسعة أو ضيقا. فالموضوع لم يتبدل على هذا، أن البناء العقلائي له دور في تنقيح ظهور الدليل. الموضوع لم يتبدل، لكن مصاديقه تختلف، مصاديقه تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ضيق الموضوع يعني شنو؟ يعني الحكم يجي على موضوع، لكن مرتكزات العقلية تقول موضوع ضيق. مرتكزات عقلائية وعرفية قرائن لبية عقلية تقول الموضوع ضيق، يعني انصراف، يعني هذا الدليل منصرف عن هاي الحال، هذا ضيق. مرتكزات عقلائية عرفية متصلة بالكلام تقول ماذا؟ تقول الحكم والدليل منصرف عن هذه الحال، منصرف. هذا تقدم منا، الدليل مطلق، لكن الإطلاق من عمله في هذا المورد ليس بحجة للانصراف. كما قلنا، حرمة نظر المرأة إلى عورة المرأة المغلظة، مرأة حرام بدون شهوة، هذا حرام. مرأة تنظر إلى عورة المرأة المغلظة، كن مرأة تستر عورتها من المماثل فضلا عن المخارف، هذا مطلق. لكن قول أكو قرائن عقلية لبية متصلة بالكلام تضيق هذا الإطلاق. يقول لا، إذا المرأة تريد تسوي عملية كورتاج أو أكو عندها مرض في ذلك الموضع يجوز أن تنظر. ليش؟ قرائن عقلية لبية، أن هذا النظر هو لاحترامها واقتحامها وعدم موافقتها بالاطلاع على خصائصها، بينما هذا النظر اللي اكو مرض واكو عملية كوزة هذا لاحترامها ولفائدتها. فالاطلاق ليس بحجة، انصراف عن هذا المورد. او المرأة التي وقعت في بالوعة وهي في الحمام تغسل وماكو احد يطلعها وسوف تغرق، رجال اكو طلعوها ما يطلعوها، يقول النظر المخالف الى المخالف حرام، طلعوها. ليش؟ قرائن اكو عقلية عرفية ارتكازية متصلة بالكلام تقول عدم نظر الرجل اليها وهي عارية لاحترامها، وهنا اخراجها هو احترام لها، فالاطلاق ما نطبقه، نسميه انصراف. إذن الإطلاق ليس بحجة إذا كان هناك انصراف اللف عن بعض مصاديقه، هذا ما تبدل الموضوع. إذن احنا قلنا الاجتهاد وتبدل الفتوى المقبول هذا إما تغير الموضوع فيتغير الحكم، وإما لا، الموضوع ما يتغير لكن نوجد له مصاديق متعددة مثلا غير المصداق الأول، أو لا نضيق أطلاقه نسميه انصراف. مثال أنا أضرب لك مثال، وجوب النفقة للزوجة، وجوب هاي زوجة ويجوب النفقة، لا الموضوع تغير ولا هي هاي زوجة، عاشروهن بالمعروف. لكن سابقا كانت النفقة ماذا؟ شيء قليل جدا. اذا المحكمة تحكم علي يكون اعطي نفقة لهذه الزوجة التي انا طلقتها وعندها طفل، هذا الطفل يكون اعطيه مثلا بشهر دينارين، الان يحكم الشيخ 500,000 دينار، لان الحياة الاجتماعية تطورت، تحسنت، تبدلت، صار رخاء. لو تبدل هذا الرخاء الى تدهور وفقر، حينئذ هم يرجع الحكم يقول شنو؟ يقول اعطيه الدينارين. تقدمه. فهنا عاشروهن بالمعروف، المراد من المعروف هو الشائع المستساغ. فإذا قامت السيرة أو قام العرف على أن تكون نفقة الزوجة في هذا العصر بنحو أتم وأكمل من العصور السابقة بأكمل فصار هو المستساغ. إذا نكون نحكم بأن النفقة عالية لأن الظروف الفكرية اختلفت، ظروف الاقتصادية اختلفت، ظروف الاجتماعية، ظروف المادية في عنوان المعاشرة بالمعروف اختلف عما عليه سابقا. غرفة في بيتهم، ثوب صيف وثوب شتاء ونعال، هذا هو الآن. لا، شقة، ثياب للصيف، ثياب للشتاء، كم قندرة، كم تبريد، ما شنو، تدفئة، صابون، عطور، قطرة، ما ادري، أشياء كثيرة اختلفت لأن غير الرخاء. فلو تبدل هذا الرخاء إلى فقر أيضا ترجع الحالة السابقة. عاشرون بالمعروف هذا ضعيف. هاي الطريقة العقلائية حجة في تنقيح الموضوع للحكم الشرعي. وهذه السيرة، هاي الطريقة العقلية لا تحتاج إلى أن تكون معاصرة لزمن النص والتشريع، لا ما نحتاج، بل اللازم ثبوتها في الزمن الذي يراد إثبات الحكم فيه، لأنها تشخص الموضوع وجوب النفقة والحكم الشرعي. طيب، الحكم الشرعي على موضوع. مثال الثاني، مثال ثاني اللي قلنا أنه البناء العقلائي له دور في تلقيح ظهور الدليل، في تلقيح ظهور مو تردي الموضوع، له دور في تلقيح ظهور الدليل، ما يبدل الموضوع. مثال هذا أن تكون المرتكزات العقلائية والعرفية لها دخل في تكوين الظهور لأنها قرائن لبية متصلة بالكلام تحدد من ظهور اللفظ. ولكن هنا نحتاج إلى إثبات معاصرة السيرة لزمن صدور النص من المعصوم، لأن الحجة هو ظهور النص. مثال الروايات التي تؤكد على أن رئيس المسلمين، تؤكد في النصوص على إمامة المسلمين ورئيسه، إمامة المسلمين ورئيسه، من رئيسه؟ احنا نقول لابد أن يكون إمام المسلمين ورئيس المسلمين القائد لهذه الأمة رجل، ما يصير امرأة. الرواية تقول المسلمون لابد أن يكون لهم من إمام، خلال إمام من يقول رجل، خسر امرأة إمامة المسلمين، يقول لا إلا رجل. هاي المطلقة، هاي الأدلة مطلقة عامة. رئيس المسلمين، كل المسلمين عندهم رئيس حاكم يتولى شؤونهم، يملأ الساحة بالأحكام الحكومية، يسيرهم أمام العالم، لا يكون يؤكلون، لا يكون يغلبون، لا يكون يعتدى عليهم من قبل الأديان، من قبل غير الأديان، من قبل الملحدين. المسلمين لابد أن يكون لهم الرئيس، رئيس مطلق عام، ما قال رجل، لكن إحنا نقول رجل. شلون؟ هذه نقول أكو قضايا ارتكازية وعرفية زمن صدور هذه النصوص اللي تقول لابد للمسلمين من رئيس. مثلا تخص الإمام بالرجال، رئيس المسلمين هو رجل. مثلا منها قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية إلى النساء يتهم بالزينة وكذا. أومن ينشأ في الحلية، تنشئة كلها زينة. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ما يرضى أن تكون المرأة إمامة الجماعة مثلا رئيسة المسلمين. وعندنا نصوص ما يكون المرأة إمامة الجماعة للرجال، ما يصير. الرجل يصير إمام جماعة للرجال والنساء، أما المرأة ما يصير إمام جماعة للرجال والنساء، خصير إمام جماعة للنساء. هاي اثنين. عدم كون القضاء بيدها، هاي ثلاثة. ذم من افترض أن الله اصطفى لنفسه البنات على البنين. رابعا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. هذه الارتكازات تحد من إطلاق تلك النصوص لإمامة المسلمين وتجعلها ظاهرة في الرجال، هي الروايات مطلقة لكن ظهور ليس في الرجال منصرف عن النساء. إمامة المسلمين عند للرجال. هذه المرتكزات العقلائية والعرفية وذلك الجو الذي نشأت فيه تلك الروايات يكون قرين على تكوين ظهور خاص لإمام المسلمين. هذا المثال يفيدنا في تبدل الحكم الاجتهادي. حكم تبدل لأن الحكم كان مطلق ولكن الإطلاق أصبح منصرف عن بعض المصادر. طيب مثال آخر، هذا صحيح. مثال آخر، لسه ما حد يقول أنه إمام المسلمين يصير امرأة، ما حد يقول لهذه القرائن التي ذكرناها، وكانت هذه القرائن موجودة في زمان الناس وأقرت هذه القرائن. أيضا العلوم الحديثة لها دخل في تشخيص الموضوع، تشخيص الموضوع، وليس لها دخل في كبريات الحكم الشرعي. وقد يكون لهذه العلوم الحديثة تأثيرا على الحكم الشرعي. شوفوا أول ما نقول العلوم الحديثة لها دخل في تشخيص الموضوع، ما لها دخل في كبريات الحكم الشرعي. بعدين يقول قد يكون للعلوم الحديثة تأثير على الحكم الشرعي بحسب القطع الحاصل من علوم الحديثة. قطع، القطع حجة وإن نشأ من العلوم الحديثة. مثلا الكر كان يوزن بموازين قديمة ليست دقيقة بالأشبار، الآن يوزن بموازين أكثر دقة فتكون أدوات تحديد الموضوع أفضل من السابق. أول تحديدا بالأشبار، ثلاث أشبار في ثلاث أشبار في ثلاث أشبار، مثلا 27 شبر مثلا، أو 3.5 في 3.5 في 3.5، 42 وكسور من الشبر. هاي أشبار، هاي مو دقيقة. بس الشبري أنا مثل شبرك قد فرد شعرتين من مثلا من 10 شعرات مال الحنطة أقل، أو شعرتين أزيد منك. هاي تحديدات دقيقة، ولكن الآن تحديدات أفضل. هذا تحديد أفضل، هم حجة. علوم الحديث لها دخل ماذا؟ في تشخيص الموضوع الكور. لكن هذا لا يعني ترك التحديد القديم بالأشبار. إذن لا نخلط بين أدوات الأحكام الشرعية، أدوات الحكم الشرعي، فالعلوم الحديثة لا تنفع فيها. نعم قد تنفع في الدليل على الحكم الشرعي إذا حصل منه العلم بالدليل، علم صار بالدليل، لكن لا ينفع في ماذا؟ في تغيير الموضوع وأدوات تشخيص مواضيع الحكم الشرعي. هنا العلوم الحديثة تنفع، أدوات تشخيص مواضيع الحكم الشرعي. هذا مثال. مثال آخر، إذا وضعنا كاميرات مثلا لرصد حركة في مكان معين، ثم جئنا إلى هذا المعين رأينا شخص مقتول، جئنا الكاميرات افتحناها تبين أن القاتل فلان، وكيف حصل القتل، وكيف حصلت المشاجرات الكلامية بينهما قبل القتل. هنا يحصل لنا علم بأن القاتل هو فلان. عندنا جماعته احنا عاطين كاميرات ولقينا قاتل مقتول وطلعناه، شفنا مشاجرات كلامية بين فلان وفلان ومقدمات القتل وحصل القتل. فهنا إذا ماكو بينة على القاتل ولا يمين ممن ينكر أن يكون فلان قد قتل مثلا ولا إقرار، فهل نتمكن أن نحكم بعلمنا أن القاتل فلان أو لا نتمكن؟ نقول نعم، لأن النبي عندما قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وقال الإقرار حجة، كل هذا فيما إذا لم يكن لنا علم بالموضوع فنحكم على وفق الظاهر، البينات ظاهر ظهور. أما إذا عندنا علم بالموضوع بعد ما نحكم بالإقرار، خلي هذا القاتل قاعد نشوفه بالكاميرا، كاميرات، يجي واحد يقول لا أنا القاتل ما موجود بالكاميرا، ما نقبل إقراره، ما نقبل إقراره، بينا ماكو ما، لكن أكو علم. إذا نحكم على وفق الظاهر الحاصل من البينة عند عدم العلم، عند عدم العلم نحكم، ونأخذ بالإقرار عند عدم العلم. أما إذا علمنا بأن القاتل فلان، خليجي غيره يقول أنا قتلت، ما نقبل منه، أقبل منه. فنعلم بالواقع، إذا لا حاجة إلى تلك الأمور، وهي ماذا؟ البينة أو الإقرار، لا حاجة. نعم قد يقال مو احنا بالقضاء قلنا علم الحاكم الشرعي لا يسوغ له الحكم على وفق علمه، ايه ذاك في العلم الخاص يقول بس انا اعلم، فهو متهم بس انا اعلم، هنا مو بس هو يعلم، هذا علم عام، كل من يعاين الكاميرات يقول فلان قاتل، هذا علم عام. فانما نهانا الشارع عن ان يحكم الحاكم بعلمه، وهي مسألة خلافية، ها انه هل العالم له، هل الحاكم له الحق ان يحكم بعلمه؟ بعضهم يقول نعم، بعضهم يقول لا، ذاك العلم الخاص الذي يختص به الحاكم الشرعي نعم مو مقبول، على من يقول انه مو مقبول. اما هنا علم عام لكل من يعاين يقول بلي فلان قاتل، علم عام. هاي الكاميرا ما تطيح علم للحاكم فقط، تطيح علم لكل من يشاهد، هذا حجة. إذن تبدل الحكم الشرعي أو تجدد الفتوى أو اختلاف الحكم الشرعي باختلاف الزمان والمكان، هذا معنى إما تبدل الموضوع فيتبدل الحكم، أو تكون هناك قرائن لبية وعرفية عقلية متصلة بالكلام تغير من الإطلاق، الإطلاق ما يصير حجة، يصير منصرف، أو توسع، أو توسع قرائن لبية، توسع أن هذا الحكم ليس لهذا الشخص وإنما لكل رجل مثلا، هذا هو الاجتهاد والتجديد المقبول. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.